بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، وأن الإحسان كلمة أعم مما يعتقده كثير من الناس، أن الإحسان مخصوص ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه ورد السلام وما إلى ذلك. الإحسان أن تعامل كل امرئ بما يستحق، فيكون الإنسان شديدا في موضع الشدة ولينا في موضع اللين. وأن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى في هذا الكمال، فإنه عليه الصلاة والسلام كان هينا لينا حليما كريما صفوحا مع المؤمنين ومع الجهال ومع الأعراب ومع الجفاة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان شديدا قويا قتالا مع من حاد الله ورسوله. فإذا قلنا إن من الإحسان النبوي أن رسولنا النبي عليه الصلاة والسلام صبر على جفاء الأعراب وجهالة الجهال، فكذلك من الإحسان النبوي أنه عمد إلى قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وكعب بن أسد وحيي بن أخطب وغيرهم ممن طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وأن الإحسان يقتضي أن نعمل بقول ربنا جل جلاله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ونعمل بقول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وبقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالغلظة في موضعها إحسان، الشدة في موضعها إحسان، كذلك الحلم والرحمة في مواضعهما إحسان. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نقول من صور الإحسان النبوي ما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه حين غدر يهود بني قريظة بالعهد وأساءوا الأدب وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء وظاهروا الكفار من قريش وغطفان والأحابيش على المسلمين في غزوة الأحزاب. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرسل السعدين، سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس، وقال لهم: ايتوا قريظة، فإن وجدتموهم على العهد فأعلنوا ذلك للناس، وإن كانت الأخرى فالحنوا لي لحنا أعرفه لئلا تفتوا في عبد الناس. فذهب السعدان عليهما من الله الرضوان، فوجدوا قريظة بشر حال، قالوا لهم: أنتم على العهد؟ قالوا: وأي عهد؟ قالوا: عهدكم مع رسول الله. قالوا: ومن رسول الله؟ ثم سبوه سبا قبيحا. فرجع السعدان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، عضل والقارة، يعني غدر بنا بنو قريظة غدرا كغدر عضل والقارة بخبيب وأصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ثم تقنع بردائه، فعلم المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه عن قريظة خير قط. ثم بعد ذلك لما انجلى غبار المعركة، وقد أرسل الله على المشركين ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وألقت الرعب في قلوبهم، رجع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع سلاحه وخلع لأمته يريد أن يستريح بعد عناء طويل، فنزل عليه جبريل قال: يا محمد، أوقد وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض فاتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخف الصحابة سراعا رضوان الله عليهم وحاصروا قريظة حتى أجبروا على أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي حكم فيهم؟ سعد بن معاذ الأوسي الذي كان قد أصيب في أكحله رضي الله عنه، وكان قد دعا الله قائلا: اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فلا تمتني، فإنه لا أحد أحب إلي من قتالهم من قوم حادوا رسولك وأخرجوه من دياره، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يعني دعوة بالتفصيل. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يأتوا بسعد، فجيء به محمولا وقال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وفي هذا دليل على جواز أمرين: الأمر الأول إطلاق لفظ السيد على غير الله، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله، يعني السيد الذي تكامل سؤدده، مثل ما نقول بأن الله هو الحي وأنت حي، ولكن شتان بين حياة وحياة. ثم الأمر الثاني جواز القيام للقادم إذا كان قادما من سفر، أو كان لكبر سن، أو لسعة علم، أو لنحو ذلك مما يعده الناس من مكارم الأخلاق. فسعد رضي الله عنه قال: حكمي نافذ فيكم يا بني قريظة؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ دون أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما، قال: اللهم نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم بأن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا إحسان أو ليس إحسان؟ قمة الإحسان. لا بد أن يخلص المسلمون من هؤلاء اليهود الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. لا بد من تخليص المدينة من شرهم، ولذلك بدأوا يأخذون أرسالا أرسالا. فقال بعضهم لكعب بن أسد سيدهم وخبيثهم: ترى ماذا يصنع بنا محمد؟ قال لهم: يا قوم، في كل موقف لا تعقلون، أما رأيتم أن الداعي لا ينزع وأن الذي يذهب لا يرجع؟ إن هو أصلا يذهب بكم من أجل أن يقتلكم. فهاهنا إحسان من النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هؤلاء الناكثين الناقضين المظهرين الفساد في الأرض. أيضا من صور الإحسان النبوي أيها الإخوة الكرام أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بلغ بمقتل عدو الله أبي جهل خر لله ساجدا وقال: الله أكبر، هذا فرعون هذه الأمة. كذلك لما ذهب محمد بن مسلمة وعباد بن بشر ونفر من الأنصار فقتلوا عدو الله كعب بن الأشرف وجاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه أفلحت الوجوه قالوا ووجهك المفلح يا رسول الله. ها هنا أيضا إحسان تخليص الدنيا من شر ذي الشر الذي لا يرعوي ولا يتئد ولا يتراجع عن غيه وفساده هذا من الإحسان. أيضا أيها الإخوة الكرام من صور إحسان النبي صلى الله عليه وسلم ما طبع عليه من خلق العفو والصفح. الحديث ثابت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فبال في طائفة من المسجد والطائفة هي الناحية فزجره الناس قام الصحابة رضي الله عنهم يصيحون به ويشردون من خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولته وأريقوا عليه ذنوبا من ماء. ثم بعد ذلك علم الأعرابي فقال له يا أخ العرب إن هذه المساجد ما بنيت لشيء من هذه القاذورات إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن. يعني ما زجر هذا الرجل زجرا بليغا ولا أساء إليه حاشاه عليه الصلاة والسلام ولا أسمعه كلمة نابية وإنما هذا الكلام الرقيق إن هذه المساجد ما بنيت لشيء من هذه القاذورات إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن. فالأعرابي ذهب يصلي فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له يا أخ العرب لقد ضيقت واسعا إن رحمة الله وسعت كل شيء. هذا صورة من صور الإحسان النبوي في عفوه وحلمه وصفحه صلوات ربي وسلامه عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه في سفر فنزل تحت سمرة نوع من الشجر وقد علق سيفه فجاء أعرابي فاخترط السيف وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسلم؟ قال لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت الحرام كان غرضه الأعظم أن يحفظ حرمة البيت ولذلك لما سمع سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة لا قريش بعد اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة اليوم يوم تعظم فيه الحرمة عزت قريش اليوم. ولما جمع أهل مكة في صحن المسجد الحرام وهم ينتظرون من النبي عليه الصلاة والسلام حكما فيهم قال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. طيب أكثر من ذلك بعدما عفى عنهم يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام ويطوف قريبا منه رجل يقال له فضالة ابن عبيد فضالة ابن عبيد وقد حمل معه خنجرا مسموما وقال في نفسه اليوم آخذ بثأر قريش كلها اليوم أقتل محمدا آخذ بثأر قريش كلها. ليس هناك أجهزة تكشف الأسلحة والنبي صلى الله عليه وسلم ما معه حرس، لأن الله قال والله يعصمك من الناس. والرجل ما زال يطوف ويدنو يطوف ويدنو حتى ما بقي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفضال؟ قال لبيك. قال ما كانت تحدثك نفسك؟ فقال لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضالة، ووضع يده على صدري ودعا بدعوات، فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي يريد قتله لقتلته. يعني في تلك اللحظة لو جاء أبوه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فضالة يقول كنت أنا قاتله. ودخل الرجل في الإسلام. انظروا عفو النبي صلى الله عليه وسلم يقابله إرادة للغدر من فضالة، ومع ذلك يعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ولعل هذا يعني قمة في السمو والرقي والفضيلة الأخلاقية العظيمة التي تجعلنا على يقين من أن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الخلق الجبلي الطبيعي الغرزي وبين الخلق المكتسب الذي يعتمد على المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السيدة عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا زوجة ولا خادمة، إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله. ومن انتقم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة لله فلا يقوم لغضبه شيء، عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت بي أمي أم سليم رضي الله عنها الرميصاء، فقالت يا رسول الله ما بقي أهل بيت في المدينة إلا أتحفوك، يعني قدموا لك هدية، وما عندي ما أتحفك به إلا ولدي أنيس، اجعله خادما لك. يقول أنس فخدمته 10 سنين منذ أن هاجر إلى المدينة إلى أن توفاه الله، فما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، وما شممت عنبرة ولا مسكة أطيب من ريحه، وما رآني مرة إلا تبسم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا. وقد بعثني يوما من الأيام في أمر ما، فوجدت صبية يلعبون فتفقت ألعب معهم. هذا عادي، إنسان أحيانا يبعث ولده في أمر، فإذا وجد لعبة فإنه ينساك وينسى ما بعثه فيه. أنس رضي الله عنه وجد أطفالا يلعبون فبقي ألعب معهم. يقول رضي الله عنه فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على قفايا يقول يا أنيس أين الذي أرسلتك إليه. ما زاد على ذلك عليه الصلاة والسلام، ما عنفه ولا آذاه ولا شتمه ولا نهره صلوات ربي وسلامه عليه، فما كان أحد من الناس أحسن خلقا منه. لما جاء شاب إلى المسجد وقال يا رسول الله أقر بشرائع الإسلام كلها وأذن لي في الزنا، لك أن تتصور الآن أنت إمام مسجد، جاء واحد على ملأ من الناس قال لك والله الإسلام ده كله حلو وأنا أقبله، بس الزنا ده الدين فيه فرقة، ماذا أنت صانع به؟ فغضب الصحابة رضي الله عنه وأرادوا أن يوقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم قال أدن يا ابن أخي، قرب أدن يا ابن أخي، ثم قال أترضاه لأمك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ ثم وضع يده على صدر الشاب ودعا بثلاث دعوات، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فما رفع يده عن صدري وشيء في الدنيا أبغض إلي من الزنا. حصل له علاج نفسي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أنك وجدت شابا متهتكا يتعمد أن يتعامل مع الأعراض بنوع من الاستهتار، استعمل معه هذا المعيار النبوي. لا تقل له قال الله قال رسوله، قل له: هذا الذي تفعله أترضاه لأختك؟ ما رأيك لو أنك وجدت إنسانا يجلس مع أختك هكذا على الكافتيريا، ويجلس معها على الرصيف ويعبث بها ويوسوس لها ويعطيها معسول الكلام، أترضى هذا لأختك؟ مهما كان ستجد وجهه يعني يتمعر ويضيق الصدر. ولذلك مما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. معنى أن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فهذه المعايير ما أسرع نفوذها في نفوس الناس. من الإحسان معاقبة المسيء، أليس كذلك؟ ولذلك من الإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر مرارا، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية. قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. امرأة العسيف، والمرأة التي زنى بها العسيف. وكذلك من صور الإحسان النبوي أنه صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، جاء الفرج من الله عز وجل ونزلت توبتهم من السماء. هذا نوع من الإحسان النبوي. من الإحسان النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه واعتزلهن في علية شهرا لا يدخل على واحدة منهن. هذا من الإحسان. لما قسم غنائم حنين فجاء رجل غائر العينين حليق الرأس ناتئ الجبهة، قال: يا محمد، هكذا بسوء أدب، ما قال يا رسول الله، بل قال: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فاستأذن بعض الصحابة في قتل ذلك الرجل، فقال: دعه فإني نهيت عن قتل المصلين. قال الصحابي: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. هذا معيار نبوي أيضا، بأننا نعامل الناس بماذا؟ بالظاهر، ونكل إلى الله السرائر. لأنه لما جاء وحشي بن حرب قاتل حمزة ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وحشي؟ قال: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قال: قد كان من أمره ما علمت. قال: حدثني كيف قتلت حمزة. فحكى له وحشي ما كان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ يقول وحشي: فما رآني حتى قبضه الله، كنت أراه ولا يراني. ثم بعد ذلك ما زال وحشي يحرص على أن يكفر عن تلك الفعلة إلى أن أمكنه الله من قتل عدو الله مسيلمة بن حبيب الكذاب، وكان يقول: قتلت خير الناس بعد رسول الله وقتلت شر الناس. يريد أن يكافئ هذه بتلك. نعم. طيب ها هنا أيها الإخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تغيب عني وجهك، هذا أيضا دليل على الكمال، دليل على الكمال أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يعني ما كان ملكا نازلا من السماء، وإنما هو بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يجوع عليه الصلاة والسلام، يغضب، يحزن، يبكي، يفرح، ينسى، تعتريه عوارض البشرية، أليس كذلك؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأكلون الطعام، يمشون في الأسواق، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينسون، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمرضون لكن ليس مرضا منفرا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطرأ عليهم ما يطرأ على البشر من الخوف، كما قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فالأنبياء تعتريهم هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام شأنه كشأن سائر البشر، عنده العواطف البشرية، ما يستطيع أن ينظر إلى هذا الرجل الذي أصابه في إنسان هو من أحب خلق الله إليه، عمه حمزة الأسد الضرغام والسيد الجليل كما قال عنه الذهبي في سير النبلاء، أسد الله وأسد رسوله، السيد الجليل والبطل الضرغام، حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه وأرضاه، سيد الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عاطفته البشرية ما أطاقت أن ينظر إلى قاتل عمه الذي طعنه بالحربة، يعني في سرته حتى خرجت من سنته، خرجت من بين رجليه، وكان وسيلة قتل فيها غدر، فيها غدر، فيها خسة، لأنه ما واجهه مواجهة الرجال، وإنما كمن له، ما شارك في القتال، كمن له. وحمزة رضي الله عنه كالأسد الهصور يهد الناس بسيفه هدى، وهذا يكمل له ويختبئ ويختبئ، إلى أن أصاب منه غرة فرماه بالحرب، وكان رجلا حبشيا راميا، ثم تركه حتى مات، فجاء فأخذ حربته، قال ولم يكن لي بغيره شأن، يعني ما عنده غرض في القتال، فقط يريد قتل حمزة من أجل أن ينال حريته. هذا رجل يهودي اسمه زيد ابن سعنة، زيد ابن سعنة، اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم آصعا من شعير، فجاءه الرجل قبل الموعد، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بأن يؤدي إليه يوم الاثنين، فالرجل جاءه يوم الأحد وأمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قم أدي إلي ديني، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني المسألة فيها اعتداء باللسان واعتداء به اليد. فقام عمر رضي الله عنه وطرحه أرضا ويريد أن يخنقه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، قال وما ذاك؟ قال تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. ثم قال له اذهب فاقضه دينه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. لك أن تتصور الآن واحد يعطيك دينك ويزيدك $50 لوجه الله، لا شك بأنك ستحسن به الظن. اليهودي بعدما ضمن حقه بالزيادة جاء فقال والله يا محمد لقد عهدت فيك أخلاق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة أن حلمك يصدق غضبك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فهذا مثال جيد لإحسان النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الغير. عمير بن وهب الجمحي بعد غزوة بدر جلس مع صفوان بن أمية وهو صهره، عمير متزوج أخته، قال له لولا ديون لزمتني وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لأتيت محمدا فقتلته وأرحت الناس من شره. فقال له صفوان: أما ديونك فعلي، وأما عيالك فأضمهم إلى عيالي يصيبهم ما يصيبهم. وزوده بالمال والسلاح وقال له: اذهب إلى يثرب فاقتل محمدا. فلما جاء الرجل أول من لقيه عمر بن الخطاب، قال له: ما جاء بك يا عدو الله؟ قال: جئت في فداء الأسرى. فقال عمر للصحابة: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر. وعمر قال الرجل عنده فراسة، قال له: ما أتى إلا لشر، فادخلوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدعوه وحده. وهذا كله قبل أن ينزل قول ربنا: والله يعصمك من الناس. فلما جاء عمير بن وهب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت في فداء الأسرى. قال: اصدقني. قال: جئت في فداء الأسرى ليس إلا ما قلت. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان في جوف الكعبة فقلت له: لولا ديون لزمتني وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لأتيت محمدا فقتلته. فقال لك صفوان: أما ديونك فعلي، وأما عيالك فأضمهم إلى عيالي يصيبهم ما أصاب، وزودك بالمال والسلاح. فقال له عمير: ما كان معنا ثالث، وما أخبرك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل أبلغ من ذلك يا أخي، عفو عن هبار بن الأسود وهو قاتل زينب. هبار بن الأسود لما خرجت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة إلى المدينة بعدما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عهدا على زوجها أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، وكان ابن خالتها، وكانت حاملا متما، وهي رضي الله عنها فوق البعير، جاء هبار هذا ففعل فعلة يعني منكرة، بدأ يستفز البعير، يؤذي البعير، حتى قفز ذلك البعير فطرح زينب رضي الله عنها فنزفت، وما زالت ضبنة حتى ماتت. فالمقصود بأن هبار بن الأسود لما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه بعدما أهدر دمه عليه الصلاة والسلام. طيب، يكفي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.